خصصها له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الخصائص، هذا أيضا الموضوع، الخصائص التي ثبتت لبعض الصحابة مثل هذا. تذكرون أن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري له خصيصة خاصة، ما هي؟ جعل شهادته شهادة رجلين رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. فهذه من خصائص أبي بردة ابن نيار، ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا لن للثابت. لكن مع ذلك تجد بعض العلماء قالوا فإن لم نستطع إبلا فمعزة، يعني كما قالوا إن لم يستطع أحد فينحر ولو ديكا ولو بيضة، قياسا على حديث الجمعة: من بكر في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، من بكر في الساعة الرابعة كان كمن ضحى أو كمن قرب ديكا، ومن قرب من بكر في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فقالوا هذا قربان وأضحية، جاز هذا. لكن الأضحية المعروفة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما هو مذكور في كتاب الله، وهو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته وسنته. وكان الناس في فقر ودقع، ما ذلك لم يثبت أحد من الصحابة أنه ضحى بديك أو ضحى ببيضة. فالقول بجواز تضحية ديك ليس بصحيح على كل حال، وقد يفتي به بعض العلماء نعم في كل البلاد. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. في العيد والحرم يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، هذا قد يكون يخالف عادة الناس، ولكن ليس من السنة أن يحمل الإنسان على العيد في العيد السلاح، وإن كان متعودا لأن يمشي ويحمل السلاح دائما، لكن لا جناح عليه أن يضرب سلاحه في هذا اليوم. كذلك يكره حمل السلاح في الحرم أيضا، في حدود الحرم، الحرم الآمن، والحرم الآمن لا يحتاج أن يحمل فيه السلاح إلا لحاجة كما قالوا، لأن الحاجة قد تودي أن يقتل الإنسان إنسانا في الحرم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإذا يكون كذلك إذا كان البغاة وغيرهم فيستدرجون كما قال العلماء على قدر الإمكان من غير إراقة دم ولا حمل السلاح ولا جر السلاح عليهم، إن لم يمكن إلا بالسلاح فقد أجاز العلماء كافة في الحقيقة، لأن درء الفتنة، والفتنة أشد من القتل، درء الفتنة واجبة واجب. فهنا بدون حاجة يكره حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن إذا أطلق فهو البصري رضي الله عنه ورحمه نهو أن يحمل السلاح يوم عيد. قول التابعي أو قول أي أحد من الأئمة في الحقيقة حتى في زمنك هذا، إذا كان أحد من الذين يعرف بالعلم والفضل إذا قال نهي الناس عن كذا، فالظاهر أنه يحكي عن نص صريح في هذا الباب. أما إذا كان الصحابي قال نهو أن يكون كذا، فلا يأتي إلا أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. أما التابعي ففيه احتمالان: أن يكون يحكي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون النهي عن الصحابة والخلفاء الراشدين. فإذا نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، إلا أن يخافوا عدوا، فما يجوز لك أن تخاذل لنفسك وتسلم نفسك للعدو. لكن إذا لم تكن حاجة فلا يحمل السلاح لا في يوم عيد ولا في الحرم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين أنه قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن محمد ابن محمد المحاربي أنه قال حدثنا محمد بن سوقة العبدي عن سعيد بن جبير التابعي الجليل قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. حين أصابه سنان الرمح، سنان الرمح هو السنان في الحقيقة، الأصل قالوا هو الحاد أو الجزء الحديدة الحادة في العصا المركب، عصا في طرفه زج، الزج هو السنان الذي يكون لسان الرمح. فأصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. أخمص قدمه، القدم قدم، أخمص القدم أسفل القدم، أسفل القدم، لكن الجزء الذي لا يلمس الأرض في الغالب هو الأخمص. لأنه معقود من الخمس، هو خمس البطن. إذا كان الإنسان جائعا فيدخل بطنه في ظهره، فمن هنا أخذ أخمص القدم، وهو الذي يكون الجزء الذي يكون مرتفعا عن الأرض في باطن القدم. أصيب بالسنان فلزقت قدمه بالركاب. لزمت، ما معنى أصيب بالرماح في القدم فلزقت قدمه بالركاب؟ ما معنى لزقت قدمه بالركاب؟ الركاب، ما هو الركاب؟ نعم، الركاب الذي هو جزء من السرج، أي يكون يضع عليه راكب الخيل قدمه، هو الحديدة التي تكون على فيه يعني ملتويا على قدر ما يدخل الراكب قدمه. فهذه الركاب لزقت قدمه بالركاب، يعني سال الدم من قدمه حتى التصقت بالجلفة أو بتجمد الدم بالركاب. فنزلت، يقول سعيد بن جبير، فنزلت فنزعتها. نزعت ماذا؟ نزعتها، الضمير يرجع ماذا؟ إلى السنان أو إلى الرمح أو إلى القدم. السنان مذكر والرمح مذكر، والقدم هي التي يثبت لها الظاهر. نزعت القدم، نزع السنان أو نزع القدم. رأيت بعض الشراح قال أنه نزع السلاح، والسلاح مؤنث، هكذا قال، فكأنه بتأويل السنان هو السلاح، سنان الرمح، الرمح سلاح، فبتأويل السلاح نزعت السلاح، يعني نزعت الرمح بتأويل السلاح. وقيل نزعت القدم، يعني كأنه مقلوب، ما هو كذا مقلوب. وذلك بمنن في أيام التشريق، أيام العيد. فبلغ الحجاج، متى كان هذا؟ وقت ما كان الحجاج واليا على الحجاز. فبلغ الحجاج في زمن يزيد بن معاوية، في زمن يزيد بن معاوية، فجعل يعوده، وفي رواية أخرى جاء يعوده، عيادة، جاء يسأل، وهذا مهما كان منه لكنه من منقبته أيضا أنه اعترف وعرف فضل عبد الله بن عمر، جاء يعوده في خيمته وفي قبته كما جاء في رواية أخرى. مهما كان متكبرا، مهما كان له يعني صلف وله تمرد، لكنه مع ذلك عرف فضل عبد الله بن عمر. فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، لو يعني كأنها للتمني، أو لو أي كأنها شرطية، لو نعلم من أصابك لفعلت به كذا وكذا ولفعلنا به كذا وكذا. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف، كيف ذلك؟ أنا ما أصبتك بالسنان والرمين. قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، حملت فحملت أتباعك، أو حمل أتباعك، فكأنك أنت الذي تسببت، فينسب الفعل إلى المتسبب، أنت الذي أصبتني. لماذا؟ لأنك أنت الذي حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، لم يكن يحمل فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. هذا من خصائص الحرم أيضا لا ينبغي، ولذلك الذين يأتون ويدخلون بالسلاح فمن حق الأولياء الأمور أن يمنعوا، حتى لو كانت عادة من أهل اليمن أنه ماذا يسمون هذا الذي جنبية، هذه الجنبية ينبغي أن يجتنبوا من دخولها في الحرم، لأنه قد يصيب الإنسان في الحقيقة دي. ولو كانت عادة عندهم في بلادهم، لكنه لا ينبغي أن يدخل السلاح أي شيء يكون يسمى سلاحا أو شيئا حادا في الحرم. كذلك حتى في الحقيقة نلمس في بعض الأحيان الناس يمشون وفي أيديهم عصا، يعني قد تكون حادة وكذا، ويمشون بدون احتياط، وهذا قد يصيب الناس، هذا كله يدخل في هذا الباب. الحرم الآمن ينبغي أن يكون فيه هذه الاعتبارات كلها. قال حدثنا، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب أنه قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو بن العاص قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال كيف هو؟ فقال صالح. كيف هو؟ كأنه سأل كيف أنت؟ فقال عبد الله بن عمر صالح، يعني مثل ما يقول كيف أنت طيب، فصالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج، حجاج بن يوسف حمل السلاح وأتباعه حمل السلاح، فكان بعض من كان يحمل السلاح وهو لم يتعمد عبد الله بن عمر على ما ذكر بعضهم، وبعضهم قالوا لا، كان عبد الله بن عمر مهيبا وكان الحجاج، هكذا ذكروا، والله أعلم بصدق التاريخ في هذا الباب، أنه دس السم في السنان وأمر إنسانا أن يصيبه على غرة، أن يصيب عبد الله بن عمر في غرة فمات في هذه الإصابة، هكذا ذكروا، الله أعلم أي ذلك كان، لكنه لما قال عبد الله بن عمر رضي الله أنت الذي أصبتني لأنك تسببت، هذا هو الأمر الثابت، لكن لا يقال أن عبد الله بن عمر كان يعلم الغيب أو يقول أنت الذي دسيت إليه السم كما ذكروا إلى آخره. فإذا يتلخص أن العيد ينبغي أن يكون بعيدا، العيد ينبغي أن يكون بعيدا عن حمل السلاح وغيره، كذلك الحرم أن يكون بعيدا عن حمل السلاح، إلا إذا اقتضت المصلحة لأهل الاختصاص ولأهل لحفظ الأمن وغيره، وإلا في الحقيقة لا يدخل بأي سلاح من الأسلحة. باب التبكير إلى العيد، بكر أي ذهب في وقت مبكر في أبكر ما يكون، والبكور من أول ساعات النهار، الشروق والبكور، فيكون كأنه يدخل في الساعة الثانية بعد الطلوع البكور، بعد الشروق البكور، والتبكير يأتي بمعنى الاستعجال والتعجل أو الإسراء، ويأتي التبكير بمعنى الخروج في البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهنا المقصود منها أن يخرجوا في وقت البكور أو في ساعة البكور العيد. وقال عبد الله بن بصر إن كنا فرغنا في هذه الساعة، إن كنا، إن هذه نعم هذه مخففة من الثقيلة من المثقلة، خفيفة من الثقيلة ومخففة من المثقلة، ليست إن شرطية مثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كنا فرغنا في هذه الساعة، يعني إنا كنا نفرغ في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح أي حين صلاة الضحى أو صلاة الإشراق. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء الحديث الماضي قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. كرر الإمام البخاري رحمه الله، لكن يختلف إسناد الرواية السابقة من هذه الرواية، لأنه أول ما كان حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة، وهنا حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة، فقال جعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي، لن تجزي أو لن تجزئ كلاهما، لن تجزي لن تكفي، لن تجزي جزعة عن أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد النحر، بعد يوم النحر، وأيام التشريق أيام العيد وأيام أكل وشرب كما جاء في الرواية. فباب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال أيام العشر تفسيرا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. يعني الآية الكريمة ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ذكر الله تعالى خاصة في هذا اليوم هو من أفضل الأعمال، والذكر في غير هذه الأيام يكون أدون وأقل درجة، وهذا أفضل درجة. فكانوا يذكرون الله تعالى في الأسواق وفي منازلهم وفي مصاعدهم. كذلك كان بعض التابعين محمد بن علي خلف النافلة كان يكبر. من هو محمد بن علي؟ المعروف أبو جعفر الباقر رحمه الله، من أحفاد علي رضي الله عنه. كبر محمد بن علي خلف النافلة. فهذه التعليقات يريد أن يستدل بها على أن الذكر في أيام المعدودات ينبغي أن يكون أكثر، وهم معمودين أن يذكروا الله تبارك وتعالى في كل حين قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن ينبغي أن يكون أكثر في الأيام العشر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخرجون إلى السوق بالخصوص لأن السوق يلهي تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله تعالى، فكانوا يذكرون الناس كأن بتكبيراتهم المرفوع صوتها كأنهم يلقنون الناس أن يذكروا الله تعالى، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال حدثنا محمد بن عرارة ابن البرن البصري قال حدثنا شعبة من الثقات المعروفين محمد بن عرارة أنه قال حدثنا شعبة عن سليمان بن مهران العامش الأسدي الكاهلي عن مسلم البطين. مسلم ابن مسلم البطين من هو؟ مسلم محمد البطين معروف هذا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بطنه كبيرا بطين، نعم بالفعل ذكروا، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل أو الأفضل؟ نعم، ما العمل في أيام العشر أفضل أو أفضل؟ ما نافية، لكن ما بمعنى ليس، إذا كانت ما بمعنى ليس فيتعمل عمل ليس، العمل يكون مرفوعا لأنه خبره اسمه ما، وأفضل يكون منصوبا على أنه خبره ما، يعني ليس العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، ليس العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، في أي عشر من الأعشار والعشور لا يكون العمل أفضل من الأيام العشر الذي في ذي الحجة في هذه. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله، يا رسول الله كما جاء في رواية الترمذي، ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. في هذه أي العشر ذي الحجة كما جاء في الروايات الأخرى.
كل ليس العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه.
أيوة،
هذه أيام التشريق أظن الله،
في أيام التشريق أو من أيام العشر كما فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد جاء في الرواية الأخرى بيان تفصيل يعني أيام العشر هي المطلوبة أو الأفضل الأعمال في الأيام العشر كلها، أو يكون المقصود منهم العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه أي في أيام التشريق. العشر فضيلتها ثابتة في رواية أخرى، لكن أيام التشريق أفضل العمل فيه أفضل من العشر كلها، من العشر أيضا، يعني العشر ذي الحجة لها فضيلتها ومن العشر أفضل منه الأيام التشريق، كلاهما فسر بهذا بارك الله فيك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أي عشر من أيام العشر ليس العمل أفضل منه من أيام العشر التي هي في ذي الحجة. ويكون أيام التشريق فضلها يؤخذ من تفسير ابن عباس رضي الله عنه بالأيام المعدودة. على كل حال كلا اليومين أيام العشر وكذلك أيام التشريق لها فضائلها، نعم. ولا الجهاد في سبيل الله، انظروا هذا يكون للذين لا يقدرون الجهاد، وأمر قد يحسبونه هينا وهو عند الله بالأجر عظيم. فالجهاد الذي يخاطر الإنسان فيه للموت وللسفر لفراق العيال أفضل منه العمل في هذه الأيام، ذكر الله تعالى الكثير كما فسروا العمل، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ماله فلم يرجع بشيء، لا بنفسه ولا بماله، أو رجع بنفسه وليس لم يرجع بماله، فيكون ذاك أفضل من الذي عمل في هذه الأيام. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم قل. إن شاء الله ليس بلازم بحيث إذا ترك فيكون عليه فدية، لكن الأفضل ألا يودع إلا بعدما طاف طواف الوداع. أما إذا خرج بدون طواف الوداع فليس عليه فدية. هذا في الحج لا يجوز له أن يخرج إلا بعد الوداع، فإن خرج قبل الوداع فعليه فدية شاة. نعم. إذا كان يسافر بعد الظهر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكن آخر أهدهم بالبيت، فصلي وبعد ذلك طف إن شاء الله وليس عليك ضيق. لكن إذا كان السفر مباشرة بعد الصلاة ولا تجد فرصة أو يكون هناك أسباب أخرى فلا بأس إن شاء الله قريبا منه. لماذا جاء اللفظ يلقي فيه النساء؟ أليس الأقيس تلقي فيه النساء؟ نعم هكذا، بارك الله فيك. ما هو الجواب؟ قال الأخ يلقي فيه النساء، والنساء اسم جمع. لا ليس اسم الجمع، اسمه وإن كان اسم الجنس لكنها جنس النساء، فينبغي أن يكون الأصل تلقي فيه النساء، ما هو كذا؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث إذا فصل بشيء بالظرف أو الجار والمجرور، فهذا الأفصح أو الفصيح أيضا أنه يلقي فيه النساء. نعم. أما الأصل فيها لا شك أنه يكون المؤنث مع المؤنث. نعم هذا هو الأقيس. والرجال قالت الرجال قالت الأعراب لمعان، هل التكبير في العيد بصوت جماعي من الجميع أحدهم يكبر والآخر يكبرون بتكبيرهم؟ هذه محدثة في الحقيقة، ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو كل واحد يكبر لنفسه؟ نعم كل واحد يكبر لنفسه. وما معنى أن ابن عباس وابن عمر كانوا يكبرون الناس، كانوا يكبروا والناس يكبروا بتكبيرهم، والناس يكبرون بتكبيرهم، ليس معناه بتكبيرهم أي بتذكيرهم بتكبيرهم، إنما ليس معناه أنهم كانوا يعني يضمون أصواتهم مع أصواتهم، لا، إنما بتذكير الناس تلقينا لهم كانوا يخرجون فيرفعون أصواتهم. وإلا الأصل فيه أنه يذكر الله في نفسه خيفة، لكنهم كانوا يرفعون أصواتهم لتلقين الناس وتذكيرهم حتى يذكروا. نعم. وليس معناه أنهم كانوا يكبرون جماعيا. ما حكم ارتقاء المنبر يوم العيد إذا كان ذلك داخل المسجد؟ وما الحكمة في عدم اتخاذ المنبر في المصلى؟ أيا كان، لكن الحكمة كلها في اتباع السنة. ثانيا، إذا كانت الصلاة في المسجد فلا مناص له إلا أن يرتقي على المنبر، لكن إذا كان في غير المسجد فلا تشرع لا يشرع المنبر. نعم. ألم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الحرم ومعه السلاح في فتح مكة؟ عرف هذا إلا لحاجة، إلا لمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا عنوة، ما هو كذا؟ ولا تكون العنوة إلا إذا كان قد أخذ السلاح. هذا أمر، وإن هذه أمر أيضا، وهذا أمر خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استدل أحد أو إن فقولوا إن الله قد أحل لنبيه مكة ولم يحل يحل لكم، فهذه أمور خاصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المسألة لا قدر الله تحتاج إلى حمل السلاح في داخل الحرم فهذا لأجل المصلحة واجبة قد تكون. ما صفة الذكر الذي يقال في أيام العشر؟ نعم، جاء في الروايات الصحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يكبرون ويزيد بعضهم في بعض، وأكثر ما جاء في السنة المرفوعة الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان الشافعي رحمه الله يستحب أن يسرد 3 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. وهل بعد أداء الفريضة مباشرة يقال الذكر أم يقال الذكر الذي جاء بعد الصلاة؟ جاء في الأحاديث أن في أيام التشريق كان الصحابة يرفعون أيضا بعد الصلوات، جاء هذا. وقد رأيتم أن محمد بن علي الباقر كان يرفع صوته حتى بعد النافلة، بعد الفريضة وبعد النافلة، كله على كل حال مشروع إن شاء الله وفي جميع الأوقات. قول جابر في الحديث وقامت امرأة صفعاء الخدين، هنا في هذه الرواية رواية البخاري هنا ما جاء صفعاء الخدين، هل فيه دليل على جواز كشف المرأة عن وجهها؟ لا، ليس فيه دليل، لأن كونها صفعاء الخدين قد يظهر عن غير قصد وليس فيه دليل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وليس معناه أنها كانت كاشفة لم تكن، ليس قد يظهر وقامت فجأة، وقد يظهر حتى من يدها قد يظهر أنها تفعل. هل يستحب للنساء التصدق يوم العيد لأمرين، لأمر النبي للنساء بالصدقة؟ للنساء والرجال كلهم الظاهر إذا كانت الحاجة قائمة، أما إذا لم تكن الحاجة قائمة فلا يختص الأمر والله أعلم، خاصة إذا حث الإمام بالصدقة فيستحب لكل واحد. نعم، فيه شخص حج ولم يقف بعرفة يوم عرفة لكنه صلى الظهر في مسجد نمرة، فما الحكم في ذلك؟ وهل مسجد نمرة من عرفات أم لا؟ مسجد نمرة ليس من عرفات، فإذا لم يدخل في عرفات فلا حج له، وعليه حج من قابل من أعوام قابلة، لا يصح حجه إن كانت حج الفريضة أو حج النافلة، إن كانت الفريضة فيجب عليه أن يعيد، وإن كانت النافلة أيضا يجب عليه أن يعيد، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فقد بدا عليه الإتمام. نعم، هل ثبت هناك حديث أن أحدا من الصحابة استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهذا الصحابي ابنان اقتتلا فقتل أحدهم الآخر ومات، ولما جاء النبي فأحيا الابنين؟ هذه الرواية جاءت في روايات دلائل النبوة ذكروها، لكن الرواية لم تثبت أن جابرا رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق فهو وأصحابه، جاء جابر رضي الله عنه وذكر لزوجته وقال والله إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الجوع، هل عندكم شيء؟ فقالت ليس عندنا إلا أناق لنا، فقال اذبحي، وكان لهم شيء من القمح، فقالت أصلحي الخبز وأنا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى دعوة جابر، فجاء بكلهم وهو فزع وقال ليس الطعام إلا يكفي لي، لا يكفي إلا لخمسة، وجاء بجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلما دخل على الزوجة وهو فزع فقال إن الله ورسوله أعلم. شوفوا المرأة ما أنها هي يعني قد تفزع أكثر من الرجل لكنها طمعنت وقال إن الله ورسوله أعلم، فقال النبي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لجابر لا تغرب حتى أكون أنا الذي أغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرب، ذبح هذه الشاة، فلما رأى الابن الأكبر فطلع على السطح فذبح مثل ما فعل ابنه، مثل ما فعل أبوه ذبح الشاة فهذا ذبح أخوه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ هو والصحابة من الأكل ذكر له من أمر الابنين، فأتي بالابن الميت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يقوم بإذن الله فقام بإذن الله. هذا مما ذكرت، هذه الرواية ليست بصحيحة، هذا الذي أعرفه. في خصائص النبوة يذكرون أشياء كثيرة دلائل النبوة، وهذا مما لم يثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يكون جمع التبرعات على الإطلاق كل شخص أم من الإمام، أم هو في الحقيقة لا يكون من كل شخص، حتى لو قام شخص واحد فينبغي أن يكون عنده شهادة من ناس معروفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ومنهم رجل أصابته فاقة، من قبل كان مستور الحال معروفا بأنه ليست به فاقة لكن أصابته فاقة، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته فاقة، هم الذين يطلبون له أو يشهدون له بالفاقة، لأن الإنسان الذي هو مستور الحال إذا بدأ يمد يده أمام الناس كلهم يتهمه، يريد أن يتوسع، ما هو كذا، لكنه كذلك إذا كان الشخص يطلب له أن طريقي ناس الإمام المسجد أو له شهادة لا قدر الله عليه دية أو كذا، أما أن يأتي ويقول علي دية وكذا وكذا فالناس يكذبونه قد يكون، لا يصح هذا السؤال مطلقا، إذا كانت الحاجة واضحة جدا فمنها هذا بأمر الإمام أو بأمر ولي الأمر، كل هذا إذا كان وحده يقوم جاز له أن يقوم، لكن أن يكون له تزكية وشهادة. أليس معاوية ممن عاصر الصحابة؟ سبحان الله، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية خال المؤمنين، أخت أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكاتب الوحي، والذي يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن عاصر الصحابة، ليس ممن عاصر الصحابة، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتعبيرك عاصر الصحابة كأنه تابعي، لا، بل والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم ذكرت أنت، فكيف له أن يغير السنة؟ ما غير السنة. عثمان رضي الله لما يعني أمر بالأذان الأول ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، فالصحابي لابد أن نبرئ ساحته بأنه ليس لحاجة في نفسه ولمصلحة شخصيته، إنما كان لمصلحة الأمة. فمعاوية رضي الله عنه وهو لا ينبغي أن ينال بشيء ولا بسوء، فمن وجد في نفسه شيء من ذلك فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ما حكم وصف الرجل أو تسمية الرجل بالبطين؟ يجوز أن يوصف الرجل إذا كان معروفا في الرواة أو عند التعريف أو عند الشكوى، هذه كلها من المواضع التي يجوز فيها ذكر الشخص بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فمعروف عندنا عامش، وعندنا العارج، وعندنا أكمه، وعندنا فلان فلان، الأئمة استجازوا ذكرهم بهذا لأنهم معروفين.